بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآيات. قال: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
وهذا الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر يعني ما يتعلق ببناء الكعبة. سبق ذكر القبلة وتحول القبلة، والآن شرع في ذكر بناء الكعبة، وأن قريش بنت الكعبة بعد إبراهيم، وسبب البناء سيذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القمامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بن مليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم، فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأكمرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن، يعني الحجر الأسود، فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بني عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلأب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب. فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غدا نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي، ثم كسيت بعد البرد، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصر ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل لها الحجر وجعل فيها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن حجاج في صحيحه.
ولذلك لما قيل لعبد الملك بأن ما فعله ابن الزبير كانت هي أمنية النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث عائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، أو في لفظ لنقضت الكعبة، ولبنيتها على بناء إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فأراد عبد الملك أن يعيدها فسأل الإمام مالك فنهاه وزجره، قال: حتى لا يكون البيت ألعوبة بأيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. فتركت على ما هي عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما قال مسلم بن حجاج في صحيحه: حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية، حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي وما وهي منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهي منها وتدعو بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا. فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاده فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بالمرفوع منه، ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك من عائشة رضي الله عنها أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أنا تركناه وما تولى. كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهد بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل، حدثنا أبو عاصم حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البنيان. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعل ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي، ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، أخرجاه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي، حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: واجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: واجعلنا مسلمين، قال: كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال الله: قد فعلت، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله: قد فعلت. وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب.
إذن يكون المعنى: واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لك، أو ثبتنا على الإسلام. وهذا يجوز للمسلم دائما يقول: اللهم ثبتني على الإسلام، اللهم اجعلني مسلما حقا. وقد كان بعض السلف يدعو بذلك، كان بعض السلف يقول: ما زلنا نصحح إسلامنا، واجعلنا مسلمين لك، سؤال الله الثبات على الإسلام. نعم.
وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب. وقال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المؤمنين المتقين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرع، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا أخرجها لنا وعلمناها. وقال مجاهد: وأرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتاد نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: أرنا مناسكنا، فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال: هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى المروة فقال: هذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى. فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وارمه، فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه، فكبر ورماه. فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيده بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات قال: نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلم عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال: هذا مناخ الناس. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟
ولذلك يكون المعنى والله أعلم: وأرنا مناسكنا، إما أنها رؤية عين أو رؤية علم، لأن من معاني الرؤية العلم. ألم ترى؟ ألم تعلم؟ ألم ترى يأتي من معانيها ألم تعلم. ولذلك وأرنا مناسكنا يحتمل وجه من أوجه التفسير أنها رؤية العين، يعني أخبرنا عن هذه المناسك وأوقفنا عليها. والوجه الثاني: علمنا هذه المناسك، كيف نحج، وعلمنا كيف نحو، أرنا مناسكنا، فيحتمل المعنيين. نعم.
قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، حدثنا سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح به خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها، فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيب لك، وهو كائن في آخر الزمان، وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم،
وردت نصوص كثيرة نظائر هذا، وردت نصوص فيها الإشارة إلى أن الحكمة السنة، وقد فسر الشافعي رحمة الله عليه وغير من أهل العلم والحكمة بالسنة كما هو تفسير الحسن وقتادة وجمع من أهل العلم من أهل التفسير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قالوا الحكمة هنا السنة. نعم.
قوله تعالى: ويزكيهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا كله؟ كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله أي يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح، والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الآية، وقال في الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا يقتضي أنه وجد في حياته. وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه وبين إبراهيم 40 سنة، وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين والله أعلم. وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا، وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير ووفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا، نقله القرطبي. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول الصديق رضي الله عنه، حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير. ثم قال البخاري ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إنه يقاسم الإخوة، وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف، واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولتقريرها موضع آخر.
موضعها كتب الفرائض، كتب الفقه، كتاب الفرائض. هذه مسألة بحثناها فيما سبق في دروس الفقه، هل الإخوة يحجبون بالجد أم لا؟ قولان مشهوران، منهم من يذهب إلى أنهم يحجبون بالجد لأن الجد ينزل منزلة الوالد، قد استدلوا بهذه الآية أن الله جل وعلا سمى الجد أبا، هذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مذهب عائشة، وافقهم جمع من السلف. قول الثاني قالوا بأن الإخوة يشتركون مع الجد إذا لم يكن هناك ابن أب أو ابن، يشتركون مع الجد إذا لم يكن هناك أب أو أبناء، وهذا هو الصحيح، وتفصيله في باب الفقه. نعم.
وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد.
طبعا إذا أطلق الإسلام، إذا جاءت نصوص ذكر الإسلام فيراد به إطلاقان، الإسلام العام والإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو دين الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. قال جل وعلا: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. والآيات في هذا كثيرة، لكن إذا أريد بالإسلام الإسلام الخاص فهو دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي يتفق في الأصول مع باقي الأنبياء ويختلف في ماذا؟
فروع.
في الفروع. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله جل وعلا بعث هذا النبي بالحنيفية السمح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمح. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني في الأمم السابقة. والله جل وعلا بعثه بشريعة سهلة وميسرة، لذلك هذا يسمى الإسلام الخاص. أما في الأصول فمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات. أولاد العلات الإخوة من أب واحد لكن أمهاتهم شتى. نعم.
وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن صوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية.
الحنيف هو المائل، الأصل في الحنيف في اللغة هو المائل، ولذلك يقال حنيف يعني مال إلى الحق، استقام على الحق، مال عن طريق الباطل. حنيفا مستقيما يعني مال من الباطل إلى الحق. نعم.
وقال خصيف عن مجاهد مخلصا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجة، وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس: حنيفة أي متبعة. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وألا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية.
طيب نكتفي بعد الأذان إن شاء الله.
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والأخرى بآمنا بالله والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12 وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل في بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا الآية. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا. قال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي في الكثرة بمنزلة الشجرة الواحدة السبطة. وقال الزجاج ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري حدثنا أبو نجيد الدقاق حدثنا الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10 نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام.
عندنا ولوط بعد إبراهيم قال ولوط
ما عندي شيء.
إيه. كل الأنبياء من بني إسرائيل 10 نوح
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي السبط الجماعة والقبيلة والراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مصعب الصوري أخبرنا مؤمل حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن.
هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث ضعيف الإسناد بل ضعيف جدا وهو يكون له معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الصحيح هو أن أهل الإسلام يؤمنون بالكتب السماوية السابقة وأنها من الله جل وعلا كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان الإيمان بماذا؟ بالكتب السماوية. وما معنى الإيمان بالكتب السماوية؟ الإيمان بأنها من الله وأن كتب من الله. ومن مقتضيات هذا الإيمان الإيمان بأن نسخت، أنه لم يبقى منها شيء إلا ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، لأن الله تعالى أخبر عن أولئك القوم بأنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم كانوا كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، طلبوا الحفظ لهذه الكتب فدخلها التحريف والتبديل والتغيير، دخلها التحريف والتغيير. ولذلك إيماننا بهذه الكتب هو اعتقادنا بأنها من الله جل وعلا، أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على سليمان، وأنزل الله صحف إبراهيم وموسى، هذه كلها كتب سماوية، كتب سماوية، لكن نسخت، نسخها القرآن. ولذلك القرآن مهيمن على ما سبق من الكتب، فنحن نعتقد بأنها كتب، لكن من العقيدة أيضا أو من الاعتقاد أن نعتقد بأنها حرفت وبدلت، فمنها ما لا يوجد منه شيء أبدا، ومنها ما وجد منه شيء، وهذا الموجود إما أن يكون في القرآن مذكور مثل ما تأتي بعض الآيات في كتاب الله جل وعلا هي موجودة أصلا في التوراة، ومنها ما هو موجود فينظر، فإن كان موافقا لما في القرآن من التوحيد والإيمان يقال به، وإلا هو من قبيل المحرف. نعم.
وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا زياد بن يونس حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل، فوقع الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس دين الله، وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله، أي ألزم ذلك عليكم،
يلزم ذلك عليكم.
وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم، وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله. وقد ورد في حديث
كقوله وعد
ها وعد الله
واعبد الله ها عندك وعد الله
نعم
اي والله يظهر وعد الله
معلق تحت شيخنا ما بين سقط في بعض النسخ
اي لكن ليظهر انها كقول وعد الله هو المراد، اما واعبد الله لا
أي
وعد الله
منصوب على الإغراء
أي لا يعني الذي يظهر بأن الصواب هي وعد الله في أي سورة في النساء آية كم ها وعد الله
لا ليس في النساء
مش في النساء الروم أي طيب كم
وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل: نعم، أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي، والألوان كلها من صبغي. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعا، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف، وهو أشبه إن صح إسناده، والله أعلم.
الصواب صبغة الله يعني دين الله. الصواب صبغة الله يعني دين الله. نعم.
قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم، المتصرف فينا وفيكم، المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون، وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، إلى آخر الآية. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية.
إلى آخر الآية من عندك ولا من عند
الناس؟
من عند الناس. لأن عندنا الآيات كاملة
موجودة عندي هكذا.
ها؟
من عند الناس.
زين، شو؟ لأن المعنى يتم بإكمال الآية.
نعم.
إيه. فيظهر أنها مل من الكتاب، الله يهديه.
أما أنا فلا أتصرف. لا أتصرف.
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا، إلى آخر الآية. نعم. كلها المعنى يكتمل بإكمال الآية. يلا.
وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني بل الله أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها. وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين الإسلام، وإن محمدا رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم في ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله. واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم.
بارك جزاك الله خير، أحسنت. احنا كتابنا بعد خلاص الكتاب الثاني.
جزاك الله خير.
يقول السائل هنا، يقول: هل يجوز إخراج صدقة الفطر مالا؟ ويسأل يقول، لأنه يقول هناك من يقول بأنه تجزئ المال، ويسأل أخي الفاضل: بالنسبة لزكاة الفطر، جمهور العلماء يذهبون إلى أنها تخرج طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع من طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر أيضا، حديث ابن عباس. مقصود بأن جماهير أهل العلم إلى أن تخرج طعاما، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية إلى أنها تخرج مالا إذا احتاج الناس إلى ذلك، إذا احتاجوا إلى ذلك. أما جماهير السلف والخلف فكلهم على أنها تخرج طعاما ولا تخرج مالا. بارك الله فيك. يسأل يقول: ما يفعله بعض الجهال من الخوارج في الشام من استقرار الدين ورجوعه إلى الشام؟ يعني يقصد كأنه يقول بأن الدين سيكون هناك ولذلك يعملون هذه الأعمال. أخ الفاضل، هو ما من ملة من الملل ولا من أحد من أهل الهوى إلا وهو يستدل بالنصوص، مثل ما قال الأول: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من استقرار الدين بالشام لا ينال بمعصية الله وبمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ينال بطاعة الله. ولذلك هؤلاء يسعون إلى القدر المخبر عنه بمعصية الرسول، ولم يعملوا بالشرع المأمور به، يعملوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نفس هذا السؤال أيضا. يقول: امرأة معتدة من وفاة زوجها، معتدة من وفاة زوجها، هل يجوز لها السفر لبلاد أخرى للعمل، علما أنها ستسافر بغير محرم؟ بالنسبة للمعتدة من وفاة، يجب عليها القرار في البيت ولا يجوز لها الخروج منه، وإنما تخرج من بيتها ليلا للضرورة وفي النهار للحاجة كما نص على ذلك الفقهاء، ويحرم عليها أن تسافر إلا لضرورة قصوى، كأن تكون مريضة تجري عملية ولا يوجد إلا في بلاد أخرى ممكن. أما تخرج لأجل العمل فلا يجوز، تخرج لأجل الزيارة لا يجوز، بل نص الفقهاء على أنها إن كانت مسافرة وبلغها موت زوجها يجب عليها الرجوع، إلا إذا بلغت البلد المسافر إليه أو كانت قريبة منه، مثل رايح الحج أو العمرة كانت قريبة من مكة وقالوا لها زوجك مات. هذه خلاف، بعض العلماء يقول يجب عليها أن ترجع، بعض العلماء قال إن تلبست بالإحرام مضت وأكملت ثم ترجع تعتد في بيت زوج أو تكمل العدة. أما إذا كانت قريبة إلى بلدها فقالوا يجب عليها أن ترجع. ولذلك أخت الفاضلة لا بد أن تعلمي هذا الحكم، ولا تسافري للعمل إلا في حال ضرورة، بحيث أنك إذا لم تعملي يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، مثل تخرجين من البيت أو تطردين إلى الشارع ويترتب على ذلك، وهذه صعبة، ما أعتقد أن أحد يعني ممكن يتصور هذا. قلتم بأن الحديث آمنوا بالتوراة له معنى صحيح وقد ذكرته، فما معنى الخاطئ؟ هو المعنى الخاطئ التوراة إذا كانت موجودة، يعني المقصود إذا يمكن أنا ما ذكرت المعنى الثاني، وهو الإيمان بها على أنها هي الموجودة الآن من دون اعتقاد بأنها محرفة. لا بد أن نعتقد بأن التوراة الموجودة أو الإنجيل هي محرفة، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن ينظر في التوراة أو في أوراق التوراة، قال: أو متهوكون في ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذا هو المقصود. فالمعنى الصحيح الإيمان بها على أنها كتب من الله جل وعلا، والمعنى الآخر اعتقاد بأن ما زالت باقية ولم تنسخ، هذا هو المعنى الخاطئ. نعتقد بأن كتب سماوية ونؤمن ونعتقد بأن قد حرفت. وتوجيهكم وأن وأما إيش نقوم أو نقول نقوم بالحق حيث ما كان، لا نخاف في الله لومة لائم، هذا لابد من أخذه مع باقي الأحاديث الأخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الإنسان إذا أراد أن ينكر على ذي سلطان أو ينصح فلينصحه سرا وأمامه يأتيه في محله، أما أن يجاهر بالمعصية من وراء أما أن يجاهر عفوا بالإنكار من ورائه فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.